بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. من يستطيع من الشباب تحمل أعباء ما يفرض من تكاليف الزواج ومتطلباته؟ ألا نعمل ليل نهار من أجل تأمين نفقاتنا اليومية فقط؟ فلماذا يثقل بعض الأهل كاهل الشباب المتقدم للزواج بمهور باهظة وحفلات زفاف فاخرة وإلى آخره؟ ولماذا يضعوننا بين مطرقة غلاء الأسعار وانخفاض الأجور وسندان الطلبات الكثيرة كما يسأل بعض الشباب؟ لكن هل المطلوب أن نزوج فتياتنا من دون مقابل يرفع من قدرها ويحفظ قيمتها؟ أليس من واجبنا كأولياء أمور تأمين مستقبل الفتاة وضمان حقها كما يقول بعض الأهل؟ فما هو موقف الإسلام على ضوء الكتاب والعترة من قضية غلاء المهور؟ وهل للأعراس وحفلات الزفاف أو ما يسمى بالموالد منشأ إسلامي؟ وما هي الضوابط التي ينبغي الالتزام بها حتى لا يخرج العرس عن شرعيته؟ كيف يستقبل العريسان ليلة الزفاف؟ وما هي الآداب المحبب القيام بها في هذه الليلة؟ نتعرف على الإجابة عن هذه الأسئلة مع سماحة الشيخ أكرم بركات ضمن حلقة الليلة تحت عنوان خطوات على طريق الزواج عن المهور والأعراس وليلة الزفاف، وننتظر طبعا مشاركتكم الهاتفية عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة وعبر بريد البرنامج أسرتي @منارتيفي.com.lb. أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
يعني بعض الأحيان بعض الشباب مولانا بيذكروا أنه إذا ما نتقدم للزواج من فتاة نرى يعني طلبات في المهر مرتفعة جدا، من يطلب شقة مثلا تسجل باسم الفتاة، من يطلب مثلا 1000 ليرة ذهب، من يطلب أرض، من يطلب. فهل في الإسلام موقف معين من غلاء المهور، وخصوصا أنه الأهل يقولون عندما يسألوا لماذا هذا الغلاء في المهر أننا نضمن حق بنتنا ومستقبلها مع الزوج حتى إذا طلقها مثلا تكون يعني في ضمان لها بالمستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بدي أكد على موضوع أكد عليه الإسلام، وهو أنه من يمن المرأة كما عبر النبي صلى الله عليه وآله تيسير خطبتها وتيسير صداقها. يعني من المعروف أن الإسلام خطى خطوة أساسية في عملية الزواج هي التيسير، أن ييسر. أما بالنسبة إلى موضوع الضمانة، هلا بالنسبة للمهر أنا قلت قبل أنه قد ما غلوا المهر حتى يعملوا ضمانة، يعني إذا واحد طلع بلا أخلاق يعني في عوفها حالة ويطلعها من مهرها وأهلها بيدفعوا له ليطلقها. ونحن بنعرف كتير من الحالات توصل هالحد أنه الأهل بدل ما يغضوا مهر بيعطوه حتى يطلقها، لأنه بيكون بلا أخلاق، بيكون عنده مشاكل. إذا إنسان أراد أن يضمن مستقبل الفتاة، مستقبل ابنته، وتضمن الأم مستقبل ابنتها، مفروض أنه الاختيار يقع على من عنده مرجعية الضمانة اللي هي الدين والخلق. زوج ابنتك من تقي، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. يعني عادة التقوى، الدين، الخلق هو الذي يمثل الضمانة الحقيقية بالنسبة للفتاة.
بعض الأهل قد يقول أن الموضوع أيضا مش بس موضوع ضماني، لكن في موضوع التقدير والقيمة. يعني مثلا لما نكون مثيلاتها لبنتنا ماخدين مثلا هالقد مهر مقدم ومؤخر، فلما نبخس من قدر بنتنا مثلا وظهرها من البيت بمهر أقل من رفقاتها وزميلاتها؟
يعني أنا بعتقد أنه إذا بدنا نحن نعمل نوع من التقدير والتثمين للمرأة، قد ما يراكموا ذهب لا يمكن أن يصلوا إلى مكانتها وإلى قدرها. الفتاة المرأة في الإسلام منزلتها عالية جدا لا تقدر بثمن. المهر من الخطأ أن واحد يتعاطى معه يعني والعياذ بالله، ومن المعيب يعني أن يتعاطى معه وكأنه ثمن للفتاة. المهر هو عبارة عن نوع من النحلة، نوع مما يقدمه الرجل كعربون للفتاة من أجل تيسير الموضوع والخطوة الأولى في عملية الزواج. أما بالنسبة إلى نوع هذا الافتخار، بالعكس مفروض أنه الأهل والفتاة تفتخر بأن طالبها وأن خطيبها وأن المتقدم للزواج منها هو صاحب دين وصاحب خلق، وهو يعني عنده ما يستطيع من خلال كفاءته أن يضمن لها السعادة في الحياة.
يعني بعض الفقهاء يتحدث عن مهر السنة، ما المقصود بمهر السنة ولماذا سمي مهر السنة وما هي فلسفة هذا المهر، يعني البناء الذي يقوم عليه هذا المهر؟
هلا مهر السنة نحن نسمع فيه أكثر شيء على حسب المشهور من قضية زواج الإمام علي عليه السلام من السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، لأنه لما تقدم الإمام علي عليه السلام لخطبة السيدة الزهراء سأله النبي صلى الله عليه وآله أنه شو معك حتى يدفع كمهر يعني، فآخر شيء تم الاتفاق على أن يكون المهر هو الدرع، فباع الدرع. في رواية أن ثمن الدرع كان 500 درهم. هلأ 500 درهم وقتها لم يكن بالمبلغ الكبير، لأنه بعض الناس جاء وطالب النبي صلى الله عليه وآله أنه ليش كان المهر خسيس بحسب تعبير
التاريخ، يعني قيمة شرائية للمهر إذا ما نقارنها كان
ما كان قيمة عالية. فالنبي صلى الله عليه وآله أجابه بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها بهذا المهر، وأن هذا المهر له خلفية دينية وليس فقط هو عبارة عن شيء ظرفي بسبب الإمام علي عليه السلام. لذلك نحن نقرأ في بعض الأحاديث ما يعطي فلسفة للمهر، لأنه مهر 500 درهم أصبح مهرا في سنة النبي صلى الله عليه وآله. في رواية لطيفة جدا إذا من يعني نقراها وردة عن أحد أمة أهل البيت عليهم السلام، واحد بيسأله بيقول له كيف صار المهر 500 درهم، فأجابه سلام الله تعالى عليه إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن 100 مرة ويسبحه 100 تسبيحة ويحمده 100 تحميدة ويهلله ويحمده 100 تحميدة ويهلله 100 تهليلة ويصلي على محمد وآله 100 مرة ثم يقول، يعني بعد ما يقول الله أكبر 500 مرة، سبحان الله 500 مرة، الحمد لله 500 مرة، لا إله إلا الله 500، يعني طبعا 100 100 100 بصيروا أخشي 500، 100 100 100 100 واللهم صلي على محمد وآل محمد 100، هو 500 كل واحدة 100. ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها. ثم أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهور المؤمنات 500 درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني وكأن مسألة 500 درهم لها أيضا بعد إيماني، بعد إيماني في علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى حينما يكبره 100 مرة ويسبحه 100 مرة ويحمده 100 مرة ويهلله 100 مرة ويصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله 100 مرة، وكأن هذا البعد الإيماني يعطي صفة معنوية لهذا المهر من ناحية التيسير أولا ومن ناحية هذا البعد ثانيا.
يعني إذا نقدر 500 درهم الآن من فضة الدرهم، نعم، مقابل الدينار اللي من، نعم، ذهب، قد قيمتها؟
يعني الدرهم هو بالتقدير اليوم 5.2 جرام، يعني إذا بتقول 5.2 جرام يعني 500 درهم يعني 1.250 كيلو
من الفضة.
يعني إذا واحد بده يحسبهم يعني تحت ال $700 يعني بهالأيام بشوي، يعني مبلغ هو مبلغ قليل، يعني في هذه الأيام فعلا هو مبلغ قليل. يعني البعض شو بيقول مثلا، بيقول خلينا نقيس الدرهم على الدينار وقتها، انه كان كل عشر دراهم
دينار
بيساوي دينار، بيتغير طبعا لانه الدرهم هلأ مثلا قيمته معش قيمة الدينار الذي في مقابله وقتها، يعني لانه بالدينار وقتها بصير المهر يعني بين 5,000 و6,000 دولار، بينما على الدرهم
يعني حتى على الحد الأقصى بيبقى
حد الأقصى
بيبقى مقبول نوعا ما،
بيبقى مقبول طبعا. هذا كل المهر، مش انه يعني هلا
مقدم ومؤخر،
مقدم ومؤخر، هذا كل المهر وليس عبارة عن
المقدم والمؤخر. يعني بما انه فتحنا السيري، هل هو ايضا من السنة، موجود في السنة ولا عرف؟
لا، أصل المهر لا ما في قصة مقدم ومؤخر، يعني بالخيار الزوج والزوجة، مرة بيتفقوا على مهر بيقدم لي ومرة بيفصلوا بين المقدم والمؤخر. يعني مسألة المؤخر هو خيار وليس يعني شيء واجب وشرط،
لكنه يبقى ثابت في ذمة الرجل
طبعا، لأنه قام المهر على أساس أنه مثلا إذا كتب المهر إلى أقرب الأجلين، إلى أقرب الأجلين يعني حين الطلاق أو وفاة أحدهما، يستحق الآخر المهر المؤخر.
يعني إذا توفى الزوج يخرج من التركة؟
أي طبعا نفس الشيء.
يعني أسمع أحيانا من بعض الشباب أنه مش مشكلة، طلبوا مثلا أهل العروس مبلغ كبير بالمهر، راح اكتب لها، ولكن انا بعرف بما انه بعد الزواج راح تصير ببيتي وما حدا بعد له سلطه عليها غيري انا، لا اهلها ولا غيرهم، فبخليها تتنازل عنه ان شئت ام ابت للمهر. هذا النوع من التفكير كيف يعني يؤثر على عقد الزواج سلبا؟ او
على هذا بياكد الفكره اللي كنت عم اقولها، انه اذا كان واحد مثلا ما عنده اخلاق مثلا، في هو يقول انه بكره بعيشتها بفرجيها اذا بيبقى المهر ولا لا. اصلا واحد لما بده يعقد عقد الزواج بده يكون ناوي يدفع المهر. يعني اذا شخص ناوي يدفع المهر بشكل طبيعي، بس عم بيفكر انه بعدين بده يخليها تتسامح، المهر بعد العقد يصبح حقا لها وواجب عليه ان ينفذ الحق، ولها ان لا تسامحه. يعني مساله بارادتها، ما في عندنا شيء اسمه مسامحه إجبارية. نعم هي لها حق أن تسامح، لأنه المهر مش من الأمور الواجبة الثابتة كيفما كانت، وإنما هو حق لها أن تبقيه ولها أن تسامحه عليه، بس أنه بشكل جبري بعدين إلا غصبا عنك سامحينا، هذه ما له حق فيها من ناحية الشرعية.
يعني هالحال نفهم أنه الأهل ليس من حقهم أن يقبضوا المهر أو يتصرفوا فيه بدون إذن الفتاة.
المهر ما له دخل فيه الأهل، المهر هو للفتاة. حينما يعقد عقد الزواج المهر يذهب إلى الفتاة، والمسألة تعود إليها وإرادتها في ذلك.
فيمكن أن تسامحوا فيه عن طيب نفس ساعتها؟
يمكن، ما فيش أي مشكلة.
إذا بندخل للمحور الثاني عن الزفاف، يعني إحنا بنعرف أيضا من ضمن الأمور اللي بيقوم فيها العريسين هن حفل الزفاف أو العرس، هل أيضا الزفاف أو العرس كمهر السنة مثلا له منشأ في الإسلام؟
نعم طبعا، له منشأ إسلامي. بالنسبة للزفاف وارد عندنا نحن، حتى يعني مادة الزفاف وارد، يعني ورد مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله زفوا عرائسكم ليلة، زفوا يعني حتى الورد
المفردة، يعني
مفردة الزفة والزفاف وردة بالروايات. وطبعا نحن كمان يعني مسألة الزفاف كمان نفهمها بشكل جيد مما جرى مع أمير المؤمنين عليه السلام، مع سيدة الزهراء عليه السلام. يعني حتى طبيعة الزفاف أو العرس منلاحظ أنه النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يزف السيدة الزهراء عليه السلام للإمام علي سلام الله تعالى عليه، دعا بعلي فأجلسه عن يمينه والزهراء فأجلسه عن شماله، ثم جمع رأسيهما ثم قام، وهو ذهب يريد منزل الإمام علي عليه السلام. ورد في الرواية فكبر جبرائيل في الملائكة فسمع النبي التكبير، يعني التكبير كان من الملائكة، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر المسلمون، وهو أول تكبير كان في زفاف فصار سنة. لذلك نحن عنا من الموارد الأساسية المستحبة بالزفاف هو التكبير. يعني هاي منيح يلتفتوا للمؤمنين، لأنه مش دائما بيلتفتوا لموضوع التكبير، التكبير بيكون بالعيد مستحب وأيضا بالزفاف هو مستحب.
يعني قبل أن ندخل بالحديث عن ضوابط وأداب الزفاف والعرس، رح نتوقف كونه تكاليف الزواج الآن شوي باهظت الثمن، رح نتوقف عن تقرير بيسلط الضوء على مسألة تكاليف العرس.
لا تزال حفلات الزفاف تأخذ حيزا مهما في حسابات العازمين على الزواج، مستفيدين من تنوع الخيارات التي تبدأ من الوليمة الصغيرة في بيت العائلة، وصولا إلى حفلات فنادق الخمس نجوم والتي تتفاوت في تكاليفها حسب حجم الحفل وعدد المدعوين ونوعية الضيافة. يقول بعض الشباب بأن ليلة العرس تلتهم نصف تكلفة الزواج في كثير من الأحيان، حيث تصل قيمة حجز صالة الأعراس بدون التجهيزات الأساسية إلى حوالي $1,000 تقريباً. ولا ننسى قائمة الطعام وزينة العرس والإضاءة والصوت والتصوير والموسيقى وفستان العروس وبدلة العريس والأزهار وبطاقات الدعوة وغير ذلك.
الأفضل أنه نعمل العرس قبل الزواج عشان هو ذكرى مرة بالعمر.
هي مكلفة، بس أنا حصرت حسة مثلا صارت غيري، مثلا مين بيعمل عرس أحلى من التاني، هيك صارت انه بطل حدا يهتم انه لوضعه المادي. مثلا رفقه، مثلا رفيقتي عملت عرس، انا بهمني عرس يكون احلى من عرس رفيقتي.
ليك الاعراس ممكن تعمليها انت قد قدرتك، تقدري تعملي عرس، بس هيدي الايام صارت بتحسي كل شيء صاروا بيعتبروه ضروري يعني بالعرس. واقعا بايامنا الحاليه اذا بدون عشاء ما اقل من 2005 3000.
انا عندي كل 2005 6 7 قد ما بده بحط فيه حط.
يعني برايي انا اقل عرس، اقل عرس، اذا واحد يعمل عرس من قريبه مش تحت 5-6000 دولار، خاصة أنا هلا بهالمرحلة عم جهز لعرسي.
إذا كان وضعه المادي منيح إنه بيعمل لي عرس وعرس يعني، بس إذا ما كان وضعه المادي منيح إنه شيء مقبول، بس على القليل ما بقبل أطلع بلا عرس، إنه شيء ضمن المعقول يعني، بس مش زيت مصاري حيلا. إنه بالنتيجة إذا عملت دفعتهم قصة بيت حأستفيد فيهم أكثر يعني، ما حأعمل عرس للعالم.
مش اللي عم بصير إنه ما بكون في إمكانيات مادية عم نضطر نتدين لنعمل أعراس وبترجع بكون نتيجة سيئة، أكيد ضد هالشيء أكيد.
إذا الواحد مش قدرته، خاصة نحن بهالبلد مش كل واحد قدرته يعمل عرس مكلف، لأنه عرس صاير مكلف كتير عنا بلبنان. فبخلي الواحد يصرفوا على هو ومرته، يشتروا شيء من على بيتهم، يحضروا للحياة اللي قدام المستقبلية بكون أفضل.
وبالرغم من تجاوز نسبة العنوسة في العالم العربي إلى أكثر من 35% تقريباً، وأصرار الكثيرين على البذخ في أعراسهم، أين يكمن الحل؟
مشاهدينا الكرام، نذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. مولانا، مثل ما فهمت منك أنه الزفاف له منشأ إسلامي ومستحب، ولكن احيانا يعني بعض الشباب، نعرف نحن الظروف الان يعني غلاء الاسعار وانخفاض الاجور، فقد يكون عنده رغبه باقامه حفل زفاف او عرس ولكن امكانياته ما بتسمح له، فهل انه هون بيقدر يتدين، او مثلا شو الحل او شو الوسيله مثلا لحتى يقدر مثلا ما يعني ما يهرب من هذا المستحب؟
يعني هو اول شيء لابد من التاكيد انه الزفاف، حفل الزفاف يعني هو عباره عما يمثل فرحه، وهذا ورد حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ورد أنه حينما زوج الإمام عليه السلام السيدة الزهراء عليه السلام، أمر النساء، نساء المهاجرين والأنصار، أن يفرحن ويزجرن ويكبرن ويحمدن ولا يقولن ما لا يرضي الله. بس أنه النبي صلى الله عليه وآله وجه النساء أن يفرحن، لأنه هذه الليلة ليلة فرح، من حق العروس أن تفرح، من حق العريس أن يفرح، ولكن قضية أنه هي تفرح وهو يفرح ما إلا لازم، هي عبارة عن المظاهر البذخ اللي بيتحدثوا عنها. يعني قد واحد أن يقيم عرسا متواضعا ولكنه فيه جو فرح أكثر بكثير من الأعراس التي فيها نوع من المباهات ونوع من الغيرة من الآخر والبذخ إلى آخره. يعني أنا شاهدت مرة عرس بضيعة كانوا عاملينه بمناسبة ولادة أحد أمة أهل البيت عليهم السلام، هلأ كان في احتفال وجمعوا ما بين الاحتفال وزفة العريس والعروس، كتير كان بهي وجميل، إضافة أنه يعني على الضوابط الشرعية، وكان يعني في جو فرحة، وخاصة بالأجواء التقليدية. يعني الأجواء التقليدية نحن ببلادنا مثلا، الأجواء التقليدية تعطي جمالا وبهاء للعرس ولا تحتاج إلى هذا البذخ وهذه البروتوكولات اللي للأسف يعني نحن عم نوضعها ونحن عم نفرضها، وآخر شيء نتعب منا وتجهدنا، والمشكلة إنه كأنه نحن يعني بهالتصرف عم نسن سنة سيئة للجيل المقبل للشباب، وبصير الواحد يصير يفكر لما بده يتزوج، إضافة للتفكير هلأ بالبيت وأثاث البيت وقديش المصروف، بصير أيضا جزء من تفكيره قديش بكلف العرس. يعني هلأ هذه عقبة من العقبات،
يعني بناء على اللي ذكروه الناس انه 5000 دولار و3000 دولار، نحن بنعرف قد ايه الحد الادنى يعني على الاقل ببلد مثل لبنان، فبيطلع يعني بده يشتغل سنة كاملة الانسان بس ليصرفهم بليلي، مثل ما قال لي بعض الشباب اخشي بيطلع الجاتو مش طيب عند الناس. يعني
طبعا هلا هيدي المسألة اذا واحد يعني تعبان بمصرياته بيحس فيها، مرة واحد ما بيكون تعبان بمصرياته، يعني في قصة بيحكوها هيك قصة جميلة، في واحد بيجي بيقول له يا بي بدي اتزوج، فبيقول له روح جيب لي 10 دنانير ذهب بزوجك. قام راح هيدا مغتم ما بيشتغلش، شفته أمه مهموم وزعلان، قالت له ليش زعلان؟ قال له بدي تزوج وبي قال لي جيب لي 10 دنانير ذهب. قام كانت مخبي هي 10 دنانير ذهب، عطته إياهن، قالت له أعطيهن لبيك، أخذهن بيه منه، قال له أمشي معي، وصلوا إياه على النهر، شال 10 دنانير ذهب ورماها بالنهر. قال له كيف تعمل هيك يا بي؟ قال له جيب لي 10 دنانير ذهب انت تعبان فيهم. رجع كمان زعلان، قالت له امه ليش زعلان؟ قال له صار معي 1-2-3. قالت له بسيطة، راحت عند اخواتها جابت من اخواله كمان 10 دنانير ذهب عطته اياهم، جابوا عند بيو راح ويا على النهر، كبهم بالنهر، رماهم بالنهر. قال له ليش عملت هيك يا بي؟ قال له قلت لك جيب لي 10 دنانير ذهب تعبان فيهم. ساعتها راح صار يشتغل. اشتغل ضلوا فترة يشتغل ويتعب ويجهد لأصمد 10 دنانير. جاب ريون لبيو، أخذهم بيو منه، راحوا يا النهر. إجا بيو بده يرميهم بالنهر كمشلوا يده. قال له هلا بزوجك، لأنه هلا عرف قيمة 10 دنانير.
تعبوا عرفوا.
إنسان اللي فعلاً الإنسان اللي بيتعب وبيعرف يعني قيمة الجهد اللي بيقدمه، آخر شيء واحد هذا المبلغ كله يعني بيصمدوا إنه يعني منيح واحد إنه يفرح، ولكن أيضاً منيح إنه يكون عنده نوع من التخطيط لحتى ما يوصل إلى حد التبذير أو الإسراف.
اتلقى اتصال من الأخت آلاء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت حابة أسأل، بما أنه عم تتحدثوا عن الغلاء وغيره اللي عم يحصل بالأعراس، اليوم عم يتجه الكثير من الشباب لأعراس المختلطة، عم بتكون يعني العروس بكامل بفستان العرس وبكامل مكياجها. حابة كنت أعرف الحكم الشرعي بهذا الموضوع. شكرا لكم.
شكرا لاتصالك أخت آلاء. معنا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة إليكم. قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، صدق الله العلي العظيم. لما يبتغي الإنسان في زواجه أو في علمه أو في عمله أو في حديثه الدار الآخرة يكون من المتقين ويتقبل منه إن شاء الله، واللي بيريد الدنيا يؤتى منها، والذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيا.
أبو محمد عندك سؤال؟
ربك محظورا.
أخ أبو محمد عندك سؤال محدد حول؟
ويسرنا بيكون أفضل.
عندك سؤال محدد حول المهر أو الأعراس؟
والله العمل بيعملوه التبذير، الله لا يحب المسرفين أبدا. يجب أن ينفق المال بشكل شرعي لحاجة البشر وليس الإسراف.
شكرا لا شكرا لاتصالك أبو محمد. معنا أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحية لك ولمولانا.
أهلا وسهلا فيك.
أولا بدنا نحكي بالمهر. إذا واحد كتب لعائلته 100,000 دولار وكانت المهر هو يتخانق، ما بيحلق له شعره، بقشتها هني، بيعمل له العمل، بيصيروا هني بدهم يدفعوا أهل 100,000 دولار ليطلقها. ليش تقبل يكون العاكس كذلك؟ إن الأم اليوم ما بتقبل إلا بأي فندق، بأي فندق 5 نجوم، أي شقة، وين بدك تاخدي له؟ طيب رح يجي يوم نحن نتحشم على الشاب ونفرش له ونعطيه لحتى نحن نزوجه بنتنا. بس إذا كان شاب عنده هالأخلاق العالية، مثقف، مؤدب، عنده دين من خطنا من أولادنا، ليش نحن ما بنساعده؟ نحن أنا عندي بنتين، اي شاب بيتقدم لبنتي من شبابنا من اولادي، واعني ما اقول من اولادنا، انا بجيب له فستان العرس، هي الام اليوم ما بتطلب الا
5,000 دولار.
انا بفرش لبنتي بساعدها، هذا شاب مؤمن طاهر من خطنا من اولادنا، ليش نحن بدنا نحط له عبء؟
بروح بيجيب، الله يبارك فيك،
بروح بيجيب مبلغ بيشتغل وبيتعب فيه تنيجي نحن نحطه للعرس لضيافه، تيقولوا وين عملنا باي بالكوند بلازا باي مطعم باي كذا. ما نحن أولادنا هال لازم نحن نساعدهم، نحن نقدم لهم، نحن نفرش له، نحن نقول لهم هذه البنت عروس إلكم. ليش ما بنهيئ؟ ليش بدنا يا بنتي شو بدنا نعمل لك ليلة عرسك؟ روحي اعملي وليمة للدينين، للفقراء، للمحترمين. نحن شو فينا نساعدك يا بنتي؟ بنساعدك.
شكرا لك أخت مريم، والله يكثر من أمثالكم إن شاء الله ومن أمثال الأمهات اللي بتتعاطى بهذا الروحية وبهذا النفس. معنا بتول.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كنا ما نسأل نحن شو بيجوز للعريس ليلة العرس يفرح بالعروس قدام الناس، يعني يرقص يزقف له، مش عارف يعني العريس بيوقف بيتفرجة ولا شو؟
يعني سؤالك عن واضح، السؤال عن الضوابط اللي ممكن أو التصرفات اللي ممكن يقوم فيها العريس. شكرا لك. معنا الأخت باتريسيا أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
في عنا سؤال إنه إذا كان شاب كاتب مهر لزوجته وتوفى هيدا الشاب ومرته تزوجت واحد تاني، بحق لهيدا يعني عائلة هيدا الشاب اللي توفى بدها تطلع المهر شيء من دمته ولا كيف؟
واضح السؤال، شكرا لسؤالك. ولنا عم نبلش من الأخت آلاء، وهذا كنا النقطة الثانية بدنا نحكي فيها، يعني عن الضوابط الشرعية اللي بتجعل العرس شرعي. نحن بنعرف انه الان عم بصير في موالد واعراس واحيانا قد تخرج عن الضوابط الشرعية. فتحدثت هي عن العراس مختلطة وعن كامل المكياج عم تظهر وتبرز فيه العروس. شو هي الضوابط الشرعية اللي بيعتبر فيها العرس متوافق مع الحالة الإيمانية والمفاهيم الإسلامية؟
طبعا أنا أول شيء بدي أكد على مسألة أنه كمان نحن بمسألة العرس يعني ما بدنا نكون متطرفين.
نعم.
يعني الأخ الكريم لتحدث لا تنسى نصيبك من الدنيا، أنه الإسلام عمل عملية توازن ما بين الآخرة وما بين الدنيا. يعني الإنسان عادة بحياته مش بس أنه هو فقط عامل للآخرة بحيث لا ينظر إلى الدنيا، ليس منا من ترك دينه لدنياه وليس منا من ترك دنياه لدينه، يعني اثنان خطأ. مفروض أن واحد يعمل نوع من التوازن بين الدنيا والآخرة.
نعم.
على أساس مسألة ليلة الزفاف، ليلة العرس، هي نحن عنا وارد هي ليلة فرح، وهي الليلة مسموح فيها الإنسان يفرح. يعني ما واحد ما عم نقول نحن أن واحد يجي مثلا يقول ما بدي أعمل شيء، بدي خدم بيت أهلها ودغري روح حتى وفر المال وبذله مثلا للفقراء، ما عم نحكي هيك نحن. لا، يعمل عرس، يعمل زفاف. نحن عنا وارد أنه الإمام عليه السلام وسيدة الزهراء عليها السلام عملوا فيه كان ليلة زفاف، يعني فيه كان يعني أصل ما يسمى هلأ بأنه ليلة الزفاف موجودة عمليا،
لكن ضمن المعقول،
ولكن
طبعا
ضمن الضوابط. يعني حتى ما نتطرف بالحديث أنه كأنه فقط نتوجه للغير وننسى أنه آخر شيء هذه ليلة الفتاة تحب تفرح فيها، ليلة أساسية بحياتها. لا، نعطي مجال لهذه الليلة أن تفرح فيها، ولكن نلتفت للضوابط الشرعية.
رح نتحدث عن الضوابط بشكل تفصيلي أكثر، ولكن معنا اتصال من الأخ عبد الحسن. السلام عليكم.
السلام عليكم. أنا حبيت أسأل مولانا بخصوص الموالد المختلطة.
نعم.
الموالد اللي عم بتصير هلأ بلبنان موالد مختلطة، إنه شو الفرق بينه وبين الموالد الكل شيء لحال؟
شكرا لسؤالك عبد الحسن. معنا الأخ عباس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام. كيفكم؟ إن شاء الله بخير.
يا أهلا وسهلا
مولانا. أنا كنت عم حاول من كذا حلقة حاول أتصل، الحمد لله المرة علقت.
بالنسبة
وثائبة الموضوع اللي بدي أحكي فيه بيتعلق بهالموضوع اللي حضرتكم عم تفضلوا تحكوا فيه. مولانا، موضوع الأزمة العقارية اللي نحن عايشين فيها، وثائبة عم تحكوا بالأعراس وبالزواج ونسبة العوانس، وهذا خطر كثير على الأمة الإسلامية، إن كان الأخوات أو الأخوة كمان صاروا بأعمار كبيرة وما عم يقدروا يتجوزوا. ليش الأموال الشرعية اللي عنا ما بتنشر فيها أراضي وبتعمر عقارات، وخلي الحاكم الشرعي بلا ما يربح 300% مثل ما عم يربح التاجر بالأسواق يربح 50% الحاكم الشرعي، وهذه أموال شرعية. مثال على ذلك، أنا ببرج أبو حيدر ببيروت، على سليم اسلام صيد بكورنيش المزرعة باربور، هيدي مناطق كلها.
واضح سؤالك أخ عباس.
عقارات لوقف الروم، مثال على هذا الموضوع. يعني ليش ما بينعمل هيك الموضوع وبتخفف هيدي الموضوع كله؟
شكرا لاتصالك أخ عباس. واضح. معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ.
تفضلي.
بدي أسأله على الأغاني، يعني في بعض يعني أفراح موالد بحطوا فيها أغاني معروفة لفنانين، يعني مطربين معروفين، شو حكمها هيدي بالعرس بالموالد عفوا مش بالعرس؟
نعم، يعني عم تسأل عن حكم الأغاني داخل المولد. يعني شكرا لاتصالك أم محمد. قبل ما نجاوب عن الأسئلة نتوقف مع فاصل ثم نعود. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. خلينا نبلش بالضوابط الشرعية للعرس أو للمولد. يعني أول شيء عن الاختلاط، سألت الأخت آلاء والأخ أبو محمد أم محمد الأخ عن الاختلاط بالأعراس والموالد اللي عم بتصير هلا.
الأول شيء بس بدي ألفت لمسألة آخر شيء الأخت يعني حكتها، نحن ما عنا عقد من كلمة عرس. هي قالت لا مش عرس، مولد. هلا كتير من الأحيان إنه كلمة عرس يعني مش شرعي وكلمة مولد يعني شرعي،
يعني مفردة مولد
ومرات بيكون يعني ما يطلقون على من عرس قد يكون شرعي والمولد قد يكون مش شرعي حسب الإطلاق. يعني نحن ما عنا أزمة كلمة عرس. عرس ما احنا عنا أصلا وارد زفوا عرائسكم،
صح؟
يعني عرس عروس وعريس طبيعي، ما عنا مشكلة. هذا عرس وفي زفاف إلى آخره، بس كل ما هنالك إنه العرس يكون يعني كيف يكون شرعيا. هلأ مثلا نطرح سؤال حول مثلا الاختلاط، يعني هي الاختلاط انه يكون موجود مثلا رجال ونساء. هلا نفس الوجود يعني نساء ورجال في مكان واحد مش هو الحرام عمليا. الحرام هو ما يكون في هذا الحفل عمليا. انه مثلا مثل ما قالت الاخت سالت انه العروس حاطه مكياج
او قامت رقصت مثلا
قبل ما ترقص حاطه مكياج وتكون بعرس مختلط ما بيجوز، يعني ما بيجوز انه ان تبدي زينتها امام الرجال لان غير زوجها وغير المحارم.
بعد قد يسال انه فستان العرس بحد نفسه هل يعتبر زينه؟
حسب ما في واحد حسب نوع الفستان. مره بيكون الفستان
يعني ممكن يكون زينة.
ممكن طبعا مرات بيكون الفستان يعني منه ساتر للنواحي اللي يجب سترها، قد يكون ملفت لافت للنظر، قد يكون شفاف ببعض المطارح، ساعتها بيكون غير شرعي. يعني ما في واحد يعطي حكم عام انه هو شرعي هو غير شرعي، قد يكون شرعي وقد يكون غير شرعي. يعني اذا بده يكون عرس في رجال ونساء يعني بنفس القاعة كتير بده يكون في ضبط من ناحية الشرعية للباس المرأة للباس الحاضرات، ما يصير في أي شيء يؤدي إلى نوع من الاختلاط الذي يثير مثلا الشهوة أو يؤدي إلى فساد، مثل أنه يمكن يقوموا مثلا يدبكوا يرقصوا نساء ورجال مع بعض، أكيد هذه ما بيجوز. يعني مسألة العرس المختلط كتير بده ضبط، يعني ما في واحد يقول أنه هو مطلقا حرام، ولكن يوجد الكثير من المحاذير لواحد بيدقق فيها حتى ما يقع إذا كان في حالة الاختلاط. لذلك أكيد من الأفضل أنه يكون لا في قاعتين إذا بدون يعملوا يعني للرجال وللنساء، وحتى بالنسبة للنساء يعني بياخدوا راحتهم أكثر حتى من ناحية الفرحة، يعني حتى صح. أحسن ما يقعدوا جلسة يكون يمكن فيها صامتات أو شيء، هناك يمكن ياخدوا راحتهم أكثر لعدة نواحي. لذلك أكيد من الأفضل مرات بيكون إذا كان يعني الحفل المختلط في مشكلة شرعية ساعتها واجب أنه يجتنبوه ويروحوا للفصل.
سألت الأخت محمد عن أنه أحيانا عم نشهد ألحان وكلمات أغاني داخل الأعراس أو ما يسمى بالموالد إذا كانوا مثلا النساء بمفردهم يعني مفصولين عن الرجال، شو حكم الألحان أو الكلمات
يعني
اللي يستخدموها للغاية؟
واحد بده يفصل من ناحية الشرعية بين الكلمات وبين الموسيقى.
نعم.
هلا بالنسبة للموسيقى بده يلتفت الواحد انه ما يستعمل بالعرس موسيقى حرام. الموسيقى الحرام هي عبارة عن الموسيقى اللهوية المطربة المتعارفة عند أهل الفسق كما يعرف ذلك سماحة الإمام الخامنئي دامه الله. الموسيقى اللهوية هي عبارة عن الموسيقى التي تبعد عن القيم الأخلاقية، تبعد عن الله، تبعد عن القيم الأخلاقية، وتجعل الإنسان في مسار الشهوة وتؤدي إلى الفساد، وهي تكون متعارفة عادة عند أهل الفسق. يعني معروف أنه أهل الانحراف، أهل الفساد، أهل الفسق عندهم بيئة خاصة، هذه البيئة اللي بتكون بصخب موسيقي ما بيجوز تنتقل إلى العرس. يعني إذا نظر الواحد للموسيقى في نوع من الموسيقى مثلا ما بتكون لهوية، ما بتكون مطربة، المطربة يعني هي التي توجب خفة، بصير واحد كأنه ضعفت إرادته
يهتز
بصير كأنه يعني هو قاعد بصير يشعر حاله كأنه سيقوم ويرقص لخفة إرادته. لذلك من هون الله يرحم الإمام الخميني يقدس سره الشريف كان يتحدث عن أنه الموسيقى بحسب نقله عن أستاذه تضعف إرادة الإنسان، الغناء يضعف إرادة الإنسان،
إرادة في العروج والكمال
يعني. الإرادة نفس الإرادة، يعني بغض النظر على أنه عادة الطرب والموسيقى وهالجو هاي نفس الخفة اللي بيشعر فيها بتضعف له إرادته حتى بحياته الثانية، بينما الإسلام أراد من الإنسان أن يكون صاحب إرادة، ومشكلة الغناء المحرم أنه يضعف هذه الإرادة. بالموسيقى بده يلتفت الواحد أنه ما تكون هذه البيئة اللي تحدثت عنها اللي هي بيئة أهل الفسق أنه واحد ينقلها للعرس. أما بموضوع الغناء هلا أنا كتير يعني مثلا بيلفتنا أنه لما ينكتب على دعوة العرس مثلا ندعوكم لاستماع مثلا السيرة النبوية العطرة أو المدائح النبوية العطرة، أنه بيستعملوا بيقروا مثلا نوع من المديح، مثل بعضهم بيقروا خطبة النبي صلى الله عليه وآله، خطبة الإمام علي وقت الخطبة، بيقروا قصة زفاف الإمام علي سيدة الزهراء، بيقروا نوع من المدائح، ليش بسموه أنه موالد، أنه مدائح نبوية، بيصير فيه تكبير. يعني في واحد يخلط ما بين الجو الديني والفرح، أنه يكون هذا الجو الديني ممكن أن يقال شعر وهذا الشعر أيضا يولد نوع من الفرحة ولكن يكون ضمن الضوابط. يعني بلتفت واحد لمسألة الموسيقى ما تكون حرام، لأنه في نوع من الموسيقى مثلا سمحت الإمام الخامنئي ما عنده مشكلة فيها، مثل هلأ نحن ما بنقول مثلا في موسيقى ثورية، في موسيقى رياضية، في موسيقى كلاسيكية لا يعني غير لهوية ولا تؤدي إلى فساد ولا إلى إثارة شهوة، هو ما في مشكلة فيهم عمليا، وإنما المشكلة بالموسيقى اللي بجو الفساد اللي تحدثت عنه، بده يبتعدوا عن هاي النوع من الموسيقى. أما بالنسبة لطبيعة أنه تيجي امرأة مثلا وتطلق نوع من ما يسمى بالغناء أو الأنشودة مثلا وكلماتها ما فيها ما لا يرضي الله مثل ما ورد بالنص فما بيأثر.
يعني أحيانا بعض الموالد قد تسمع اللي عم بتقول مثلا الغناء أو الأنشودي قد تسمع صوتها للأجنبي مثلا أو للرجال، مثلا هنو مارين من جانب الشقة مثلا إذا عاملين مولد بالبيت قد ينسمع الصوت، شو حكم أن تسمع المغني مثلا أو المنشدي صوتها للأجنبي؟
طبعا لما نحكي عن نوع من الأنشودي أو ما تقوله المرأة في العرس من ضمن الضوابط أن لا تسمع صوتها للرجال، لأنه طبيعة هذا الصوت قد يؤدي إلى نوع من الإثارة عند الرجل. لذلك هي من ضمن الضوابط أنه العرس بده يكون يعني مغلق للنساء. لذلك مثلا إذا واحد بده يعمل عرس بيلتفت يعني لبعض المواضيع الحساسة اليوم، يعني مثلا الكاميرات هلأ مثلا بالعرس
خصوصا التليفونات
تيجي مثلا بتكون الكتار من النساء مش محجبات فيه والنساء معهم تليفونات بيصيروا يصوروهم. طيب هيدي مين بيضمن انه هيدي الصورة ما تروح تفرجيها على زوجة على خية على واحد اجنبي؟ لذلك فعلا انا بدعو يعني انه اذا كان في جو يعني عرس شرعي انه ما يكون في تليفونات، يعني حطوا التليفونات بالخارج اذا كان العرس بيتضمن طبعا بعض النساء اللي بيكون بغير حجاب.
نتلقى اتصال من الاخت هبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
بدي احكي مع الشيخ لو سمحت.
تفضل.
بس مولانا بدي اسالك عن قصه دبكه الرجل بالعرس المختلط، انه اذا صار في تمايل من قبل الرجل
نعم
هيدي فيها شيء حرمه شرعيه؟ وثاني شيء انه اذا البنت كانت طالبه هي الطلاق هل انه بيصير واجب على اهلها يرجعوا للرجل كل شيء صرفوا عليها؟
شكرا لاسئلتك اختي. بقى معنا الاخ حسن.
لو
تفضل اخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
اذا في ناس مولانا والمعروف
تفضل،
بس اذا في اهل ابن بده يتجوز وبده يعمل عرس فالام ملتزمه بهذا الموضوع وبده يصير في عرس، بس الام بعدها محتاره بالنس شرعا ولا حلال ولا حرام ولا هاي، فكيف بتتحلل هالشغله ولا لا؟
شكرا لسؤالك اخ حسن. يعني الاخت بقى سالت عن دبكه الرجال بالعرس المختلط.
هلا هي الدبكه اذا كانت تؤدي إلى فساد أو تثير الشهوة مثل ما عم تحكي قصة التمايل وكذا ما بيجوز. يعني الدبكة صح أنه في يعني الفتوى لا سمحت الإمام الخامنئي أنه نفس الدبكة رجال مثلا عند رجال فقط بدون ما تصاحبها موسيقى حرام وبدون ما تؤدي إلى فساد أو إثارة شهوة نفسها ليست بحرام، ولكن مع وجود جو مختلط وتؤدي إلى ما قلته تصبح حراما.
حتى نجاوب يعني نرجع ندخل بموضوع الأسئلة. الزفاف نرتب الأسئلة. بس الأخت باتريسيا سألت عن أنه الشاب كتب مهر وتوفي وزوجته تزوجت شخص تاني، هل بحق لأهله أنه مثلا يحرموها؟
هي حقه يعني لما يتوفى الزوج وفي مهر مؤجل إلى أقرب الأجلين هاي المسألة واجب على الأهل إذا كانوا هن عندهم الولاية بشكل طبيعي أو بشكل قانوني على مال الزوج أنه هذا المهر لها يأخذوه من ماله، يعني طبعا مش من مالهم من ماله هو يعني من ماله كجزء.
إذا ما كان معه شيء مثلا
لا هي حق من الزوج وليس من أب الزوج.
إذا الزوج يعني ما عنده تركة مثلا ما كان معه
هي هذا حق من ماله. يعني هاي العلاقة بين الزوج والزوجة وليس
أقصد أنه ما بتستطيع الطالب الأهل فيه.
لا مش من هاي الحق مش من أب الزوج من نفس الزوج. إذا عنده مال هذي بيغضوه بيقتطعوه من ماله وبيعطوه إياه كمان.
الأخت بتقول سألت عن أنه شو حدود فرحة العريس داخل العرس وخصوصا إذا كان مختلط مثلا، يعني كيف بيتصرف؟
بده يتصرف أنه ما يعمل حرام. يعني هلأ مثلا بعد قبل شوي عم بحكي عن قصة الدبكة مثلا أنه إذا بده يعمل تصرف أمامهم بما يؤدي إلى فساد أو نوع من الإثارة ساعتها ما بيجوز، يعني بده يتصرف تا تصرف بحيث أنه يكون ليس فيه أي نوع من المحاذير. هل ما في واحد لا يتحدث عن مصادقه بده يلتفت أنه يكون تصرفه ضمن الضوابط الشرعية. بعدين ما بتقتضي الفرحة يعني أنه يعني قدام النساء، يعني فرح ضروري تكون يعني قدام النساء.
عباس تحدث عن أنه في أزمة عقارات والسكن، أنه لماذا لا يتم تأمين السكن من قبل الأموال الشرعية؟
طبعا هاي المسألة يعني منيح يصير في اقتراحات عليها، بس هاي المسألة كمان خلي واحد يحطها بإطارة العام. في مشكلة موجودة، مفروض أنه يصير في تحمل المسؤولية سواء من الدولة، أنه تشوف الدولة كيف ممكن أنه تساعد الجيل الجديد بمسألة تأمين المساكن. كما بنلاحظ ببعض البلدان، بعض البلدان الدولة بتاخد أراضي وبتعمر وبتعمل تقسيط مريح بالنسبة للشباب. بالنسبة للجمعيات الأهلية كمان أن تقوم بدورها، وهون بتجي مسألة الأموال الشرعية. طبعا مسألة الخمس والأموال الشرعية، هلأ إذا واحد بيحكي يعني ميدانيا، أنا حسب اطلاعي في قسم منيح من الأموال الشرعية يصرف على هذه الناحية. يعني طبعا بالأموال الشرعية ما في جو علني، يعني أنه بيجي واحد آخر شيء بيعلن أنه صرفنا أموال شرعية بالنسبة لقضايا الزواج أو قضايا مثلا المساكن الأزواج بنسبة كذا، ما في إعلان. يعني مش هو جو بنك وآخر شيء يحط
في كشف حساب، يعني
كشف حساب. بس أنا حسب اطلاعي في نسبة منيحة من الأموال تصرف على هذا الأمر. ولكن كمان واحد يلتفت أنه نسبة الأموال الشرعية ما أنا نسبة يعني ضخمة، مرات واحد فكر أنه يعني
بعض يظن أنه نسبة عالية
مكدسة. لا مش هاكي المسألة يعني، وحاجات الحاجات الفقراء إلى الأموال الشرعية حاجات عالية. يعني لحد هلأ صح، ما في عنا نحن تغطية، عنا كثير من حالات الفقر الأموال الشرعية بتسد جانب منهم. صح هلأ واحد بيحكي عن قصة المساكن، بس في حالات هي أحوج بكثير من قضية المسكن صح للزوجين. يعني في حالات فقر مدقع كما يلاحظ من بعض البرامج اللي تعرض
معنا. الأخت رانيا.
ألو.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
أنا بدي أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا لما تزوجت، لما رحت كتبت كتابة، اتفقت أنا وزوجي أنه نقول قدام الشيخ أنه أنا قبضت مهري.
نعم.
بس أنا ما كنت أقبض المهر. واتفقنا على أساس أنه بنحكي بس هيك، وبعد الزواج انه بيرجع بيعطيني هن.
نعم.
بس ما زوجي ما جاب سيرتهم.
ما عدت اخذتهم يعني.
لا ما عدت اخذتهم.
طيب.
معنا بدي اعرف. نعم.
وضح سؤالك رانيا. شكرا لك. معنا الاخت زينب.
الو.
السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
تفضلي اخت زينب.
في مجال احكي مع فضيلة الشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولانا أنا وقت كتبت كتابي طلبت مقدم حجة ومؤخر مقدم نسخة على القرآن الكريم ومؤخر حجة. هلا الحجة بتضلها بدمته للرجل لروح حج ولا كيف؟
واضح سؤال، شكرا لك أخت زينب. يعني رانيا عم تسأل عن إنه زوجها قال لها اتفق قدام الشيخ انه يقول انه قبضها، بس هو عمليا بعد ما قبضها ونسي.
هلا هي المساله انه اذا متفقين على مهر وهو ناوي بعقد الزواج يدفع المهر، العقد صحيح يعني ما في مشكله بصحه العقد، بس هلا في حق لها عليه انه يدفع لها المهر. بس طبعا هيدا طالما هو بالاصل تم عقد الزواج على اساس انه يدفع لها مهرها ما بياثر على صحه العقد. كل ما هنالك هي لها حق عنده فيها طالبه فيه وشرعا ويجب يدفعه.
يعني زينب سألت عن الحجة المؤخرة، كاتب لها بالمهر حجة مؤخرة.
هي شو معناتها مؤخرة؟ مرة واحد بيعمل حجة مؤخرة انه حجة بعد 14 سنة،
صح.
مرة حجة مؤخرة انه الى اقرب الاجلين. اقرب الاجلين يعني حين الطلاق او الوفاة، مش انه لا تحج عمليا.
فالافضل يكون يعني التأخير مش الى اقرب الاجلين.
في الزوج هلا هو يخليها بتروح على الحج
يما من ذمته يعني.
ويما من ذمته بشكل انه بتسامحه وبتسقط مسألة الحج الى اقرب الاجانب.
طبعا يعني معنا نحن عم يردنا اتصالات كثير، ولكن نعتذر من المشاهدين عن عدم تلقي الاتصالات بعد لانه وقتنا شرف عن النهايه. معنا الاخ رامي عم بيقول انه مولانا انا انسان متدين والحمد لله ما بحضر اعراس، ولكن احيانا بيضطر الامر انه قريب لي او رحم يتزوج وعلاقتي فيه بتكون منيحه، فاذا بيزعل مني اذا ما رحت مثلا حضرت العرس او باركت له. شو حلتها هذه؟
يعني هلا مفروض انه اذا هو بده يحترم صديقه، مفروض انه صديقه يحترمه عمليا. هلا الحضور في مجلس فيه جو حرام ما بيجوز ان واحد يفوت يحضر فيه. يعني انه في افترضنا عرس في رقص غير شرعي، في موسيقى غير شرعية، اغاني غير شرعية، ما بيجوز انه يحضر. لذلك اذا هو يعني منطلق من هذا الاحترام مفروض انه يبادله صديقه. هلا في ناس شو بيعملوا؟ بيعملوا مثلا اول نص ساعة ساعة بيحطوا فيه مثلا موسيقى كلاسيكية لا تثير ولا تؤدي الى فساد بحيث تكون موسيقى شرعية، بيجوا هالملتزمين ممكن انه بهنون ضلهم طالعين، ما بيكون في اي حرام وقت التهنئة وبينسحبوا هالقد.
يعني طبعا في أسئلة عم تردنا على البريد ولكن تتعلق بحلقات مقبلة، منوعد طبعا المتواصلين معنا والمشاهدين انه راح نجيب عنها بالحلقات المقبلة. بيبقى في اخيرا ونختم انه هبة سألت عن طلب الطلاق، انه هل انه اذا طلبت الطلاق هل بيطلب من الاهل انه يعني مثلا اذا شاب كاتب كتابه او في يطلب من الاهل انه يسترجع كل المصاري اللي اعطاها اياهم مثلا في هدايا في غيره؟ اكيد بيتقدم.
هي بالنسبه للهدايا مره بيكون اعطاها شيء هدايا وصرفتهم بشكل انه ذهبت هذه الهدايا، هذه ما في استرجاعهم. في شيء يبقى، يعني بهديه شيء وبيبقى الشيء الذي يبقى. في جمله من الفقهاء بيقول انه بجوز انه يستردهم طالما العين باقيه، اما الذي ذهب فذهب.
اذا كان عن نحو الهديه، ولكن اذا كان نفقه واجبه لها ما في يستردهم.
لا، الحكي بالهدايا هي حتى قالت حكي بالهدايا.
نحن يعني الوقت انتهى مولانا، شكرا طبعا لحضورك. ويبقى الشكر كل الشكر لكم مشاهدينا الاعزاء على حسن متابعتكم، واذكركم ببريد البرنامج اسرتي @منارتيفي.com.lb. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.